إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن مسألة في منتهى الأهمية، نتحدث فيها عن حاجة مهمة جدا جدا في علاقتنا بالقرآن الكريم. يمكن احنا مشهورة عندنا في لما نقول علاقتنا بالقرآن الكريم، يعني يجي في دماغنا القراءة والحفظ والتجويد، ودي حاجات جميلة وطيبة، بس انا النهاردة الحقيقة هتكلم عن حاجة هي اهم واجمل واطيب. ايه الحاجة دي؟ هكلم حضراتكم عنها بعد شوية، بس اسمحوا لي الاول اسأل حضراتكم سؤال. تقريبا كل اللي بيسمعوني دلوقتي من الاخوة الفضلاء والاخوات الفضلات عملنا على الاقل ختمة مرة واحدة في عمرنا تلاوة القرآن الكريم مرة في العمر. لا، في ناس ما شاء الله ممكن في رمضان يختموا ختمتين وثلاثة واربعة وعشرة، فعلى الاقل كل واحد قرأ القرآن كله مرة، يعني دي نسميها ختمة تلاوة او ختمة قراءة. في ناس تانيين اللي عندهم اهتمام اكبر بالقرآن فعملوا ختمة تجويد، ان هو قرأ القرآن كله بالتجويد قراءة صحيحة. في ناس عندهم اهتمام اكبر فعملوا ختمة حفظ، ان هو حفظ القرآن كله من الجلد للجلد ما شاء الله لا قوة الا بالله. بس يعني مع الختمات الطيبة والجميلة دي، ودي حاجة كويسة احنا بنثمنها جدا جدا، لكن السؤال بقى، هل يعني بوجه سؤالي دلوقتي يعني للسادة المشاهدين للاخوات المشاهدات، بقول دلوقتي هل حد مننا عمل قبل كده ختمة فهم لكتاب الله عز وجل؟ ختمة فهم ايه؟ ختمة فهم دي يعني ان احنا فعلا نمر على القرآن من الجلد للجلده، نفهم معاني الكلام اللي فيه. يعني مثلا اسمحوا لي اسال حضراتكم، السور اللي احنا بنقرا فيها في الصلاه، احنا مثلا بنقرا في سوره الفاتحه، لما مثلا ربنا بيقول الرحمن الرحيم، ايه معنى الرحمه اللي ربنا وصف نفسه بيها؟ يمكن بعض الناس يقول الرحمه، ايوه يا عم الرحمه هي محتاجه كلام؟ انا في كتير من محاضرات كنت اسال كده، يا جماعه لما انا بقول يا رب ارحمني يعني انا بطلب ايه؟ الاقي نفسي يعني يا رب يعطيني، يعني يا رب، في حين اتمنى تراجعوا مثلا معنى الرحمه، لا تلاقي مش هو ده اصلا معنى الرحمه. بس الرحمه مثلا عند العرب بتدور حول الاشفاق والاحسان، يعني لو احسن ولم يشفق او اشفق ولم يحسن ما يبقاش رحم. وبما ان احنا ما بنقدرش نصف ربنا الا بالحاجات اللي ربنا وصف بها نفسه، فربنا ما وصفش نفسه بالاشفاق، لان الاشفاق ده خوف، لان الانسان مش عارف ايه اللي وراه، وخوف مع ضعف، لكن ربنا سبحانه وبحمده ما وصفش بكده. فيعني ايه بقى ربنا يرحمني؟ رحمة ربنا يعني الحنان والإحسان، إن ربنا يترفق بيك ويحسن إليك. فلما تطلب منه إنه يرحمك، يعني بتطلب منه إنه يترفق بيك ويحسن إليك. يعني مثلا يعني في سورة الفاتحة، إحنا مثلا لما بنقول اهدنا الصراط المستقيم، إيه الهداية اللي إحنا بنطلبها؟ يعني لو سألت نفسك هو إحنا اهدنا هنا؟ تقول اهدنا يعني اهدنا يعني لا، ده اهدنا يعني معرفة وإرشادا، اهدنا توفيقا وسدادا، اهدنا ثباتا، اهدنا علما، اهدنا عملا. كل الكلام ده المفروض وانت بتقول طب وليه اهدنا مش أرشدنا؟ يعني بلاش حتى ليه اهدنا مش أرشدنا، يعني انت حتى لو بتقول اهدنا انت قصدك ايه؟ بتطلب ايه من ربنا؟ دي مثلا حاجة فين؟ في الفتحة. انا ما بتكلمش يا جماعة على حاجة مثلا بقى في سورة المائدة ولا حاجة في سورة الأنفال، انا بتكلم على حاجة في الفتحة الاثنين أقرأ. لما بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ايه هو الصراط المستقيم اللي حبيته من ربنا؟ ايه هو بالضبط الصراط المستقيم ده؟ لما في سوره زي سوره الاخلاص، احنا بنقراها قرابه 15 مره في اوردنا في اليوم والليل، لما بنقول قل هو الله احد، الله الصمد، يعني ايه الصمد؟ لما مثلا بنقرا سوره الفلق ونقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، يعني ايه غاسق اذا وقب؟ لما بنقرا مثلا ايه الكرسي بنقراها من 8 ل 10 مرات في اليوم في اوردنا، لما بنقول يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، يعني ايه ما خلفهم؟ لما نيجي نقول ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يؤوده؟ لما نيجي مثلا بنقرا خواتيم البقره قبل ما بننام، لما نقول ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، انت متخيل حضرتك ان انت بتطلب حاجه انت حتى مش عارف معناها؟ انتوا متخيلين الازمه؟ طيب بلاش خالص السور اللي في الاوراد، هتكلم على السور اللي في اقصار المفصل اللي كلنا حافظينها وبنستعملها مثلا في صلواتنا. مش هقول بقى الناس اللي حافظين قران بقى جزء وجزئين وحزب وحزبين، واللي حافظين نص قران ولا ربع قران، انا هقول حتى على انا كلنا الحمد لله مثلا جماهير المسلمين عندنا القصار المفصل دي حافظينها. طيب مثلا سورة تبت يدا أبي لهب وتب، يعني تبت؟ لما نقول في جيده حبل من مسد، ايه المسد؟ لما نقول لإيلاف قريش الإيلاف، يعني ايه؟ لما نيجي نقول مثلا رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني ايه يدعو اليتيم؟ لما نقول ويمنعون الماعون، ايه هو الماعون؟ ان شانئك هو الابتر، ايه هو الابتر؟ طيب عايزين نركز بقى، هو احنا عندنا احتمالات، يعني احتمالات، اما ان حضرتك في راسك معاني للكلمات دي، انت في راسك معاني للكلمات دي، اصل هو المشكله ان انا لو مش في دماغي المعنى الصح هيبقى للاسف الشديد مكانه معنى غلط، لان الدماغ لازم هيفكر في المعنى. وده للاسف الشديد اللي كتير من الناس مش مدركينه، او بعض الناس بيهونوا من شان انك تفهم. يعني مثلا وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. انت لما هتقرا اللي بيجي في دماغك، بيجي في دماغك ان سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم ظن ان ربنا مش هيقدر عليه من القدره. ده كفر بالله اصلا، يعني ما يتصور انه يصدر اصلا من شخص عادي فضلا ان يصدر عن نبي. لا، نقدر هنا بمعنى نضيق عليه، ده معنى من او ده ارجح المعاني فيها، بمعنى نضيق عليه. زي ما ربنا يقول ايه سبحانه وبحمده، يقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، قدر يعني ضيقه. فهنا فظن ان لم نقدر عليه، ان هو كان يظن ان ربنا مش هيضيق عليه في انه يبقى او يخرج، يعني هو بالخيار يبقى او يخرج. شوف يعني تقصير الانسان في انه يفهم معاني كلام الله ممكن يوصله انه ينقدح في ذهنه معنى هو يعتبر اتهام او افتراء على نبي من الانبياء، لمجرد انه مقصر بس انه يفتح التفسير خلينا نقدر عليه يعني نضيق عليه يعني بس. فهي دي المشكله، المشكله ان احنا لو ما عرفناش المعاني الصحيحه كده كده في معاني هتعشش في نفوخنا. المعاني اللي هتعشش في نفوخنا دي هي المعاني الغلط. فانت الكلمات دي انت اصلا في راسك ليها معاني. سؤال، يعني ممكن احد يقول اه بص كلمه انت انا عارف المعاني، اقول لك يا دوع عارف يا دوع يعني. طب هل انت عارف ده صحيح؟ ايوه صحيح. طب فين الدليل على صحته؟ يعني ايه دليل على صحته؟ انت جايبه منين؟ جايبه منين؟ يا عم معروفه اهي، معروفه كده، دي سهله خالص. بيفكرني باللي بتقول له ايه؟ وثمود الذين جابوا الصخره بالواد. يعني دي معناها ايه في التفسير؟ يقول لي ده محتاجه، وثمود الذين جابوا الصخره بالواد. يعني ثمود كانوا بيجيبوا الصخر يحضروه يضعوه في الواد. انا اسف يعني اقول له لا دي بابا جاب جبنه. لا دي مش معناها كده خالص، يعني مش جاب هنا مش معناها احضره. طب هو ايه اصلا القوه في ان هم بيجيبوا احجار او يجيبوا صخر يحطوه في الوادي؟ طب ما دي يعملها اضعف الناس. انما جابوا يعني قطعوا، جابوا يعني قطعوا بجد، جابوا يعني قطعوا، اه جابوا يعني قطعوا. لا انت بس مكبر الموضوع. قول له طب خلاص يا سيدي النهارده بص ربنا بيقول ايه؟ قول فان اراد فصالا عن تراض منهما او تشاور. يعني ايه فصال؟ يقول لك ايه بقى شفت دي محتاجه؟ يعني هم اتفقوا ان هم ينفصلوا يتطلقوا، دي محتاجه كلام؟ اهي واضحه. يعني انت هتقعد بقى تقول لي اهو يا عم فصالا يعني طلاق، طلاقا ازاي؟ ما هو في السياق نفسه قبلها هم متطلقين، فصالا هنا يعني فطاما عن تراضي. وبعدين هو في حاجه اسمها واحد يطلق واحده عن تراضي من هم وتشاور، يقول لها طب انت عايزه اطلقك بالزعيق ولا اطلقك بالراحه؟ اطلقك طلقه واحده ولا اطلقك 3 طلقات؟ ايه رايك اطلقك ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها عن تراضي من هم وتشاور في مساله، مش في الطلاق يعني. ففصال هنا يعني فطام. الامثله كتير قوي الحقيقه اللي بتاكد بس على فكره اهميه ان احنا على الاقل نفهم كلام ربنا. خلي بالكم انا بكلمكم كده بشكل بسيط وسلس جدا، انا ما اتعمقتش بقى في النصوص وقعدت اتكلم في النصوص وفي وجوب الفهم على القادر، في وجوب الفهم على القادر يعني. ودي دي مساله مهمه جدا، يعني ده اوجب وافرض من مجرد القراءه او مجرد التلاوه، اوجب حتى من التجويد يعني، ده اوجب منه باجماع. ده الفهم ده فرض على القادر يعني. انت بتفهم، انت ما عندكش مشكله دلوقتي انك تفهم، اللي ما بيفهمش ده اللي عنده مشكله في القدرات العقليه بتاعته. بس انت بتفهم، انت لو حد كلمك وشرح لك حاجه بتفهمها، لو حد بعت لك رساله وقريتها بتفهمها، لو حد بعت لك رساله صوتيه وكلمك بتفهم. انت بتفهم، عندك قدره، انت فاهمني دلوقتي وانا بتكلم، هو انت بتفهم اصلا. الفكره كلها ان انت هتفهم باي طريقه، بانهي وسيله، مصدرك في الفهم ايه. انا ما بطلبكش انك تبقى مفسر، المفسر ده هو اللي بنفسه بيفهم كلام الله بناء على انه عنده ادوات واصول. انا بطلبك انك تفهم، عشان كده دايما الناس تخلط ما بين الفهم والتفسير. دي مساله مهمه يا جماعه. ازاي؟ التفسير ده فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. يعني أنا مش فرض عليك أن أكون مفسر ولا أنت مفسر. المفسر ده بيبقى عالم متقن لعلوم معينة، علوم اللغة العربية وأسباب النزول وغيرها من العلوم، علوم لغوية وعلوم قرآنية وعلوم متعلقة بالسنة، علوم شرعية وعلوم فقهية وغيرها من العلوم، عنده مجموعة علوم معينة العلماء يعني كل واحد حددها بشكل معين، السيوطي في الإتقان ادالها عدد، والزركشة في البرهان ادالها عدد، المهم مجموعة من العلوم. بناء عليها العالم ده يبقى من حقه إن هو يقول المراد بكلام ربنا هنا كذا. وبرضه مش رايه يعني، لو الايه دي متفسره بايه تانية يبقى خلاص واجب يفسرها، لو الايه دي متفسره بحديث يبقى خلاص الحديث يقول كذا، متفسره بقول صح. المهم هو عنده قدره وعنده قواعد تخليه يقدر يقول لنا المعنى الكلام ده، زي مثلا ابن جرير الطبري، زي ابن كثير، زي الزمخشري، زي السيوطي وغيرهم من المفسرين. طيب ده المفسر. في طالب علم مميز، طالب علم في التفسير، هو من حقه ان هو يميز بين الاقوال دي ويقدر يفهم بينها. وفي واحد ناقل للتفسير، اجي اقول لكم دلوقتي يا جماعه انتوا عارفين يدع اليتيم يعني ايه؟ يدع اليتيم يعني كذا. انا اللي فسرتها؟ لا، ده انا بقول ده بناء على اللي انا قراته في تفسير الطبري او اللي قراته في تفسير ابن كثير. طيب، وفي بقى الفاهم، الشخص الفاهم. الناس بقى بتخلط كتير جدا بين الفهم والتفسير. انا ما بطلبكش انك تفسر، التفسير ده مش بتاعك اصلا. التفسير ده هو، لان التفسير حتى في يعني في اشهر تعريفاته هو ايضاح معاني القران الكريم او بيان معاني القران الكريم. فده ده التفسير. انما انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بفهم ايه بقى؟ بفهم التفسير، يعني بفهم كلام ربنا من خلال كلام المفسرين. فانا في الحقيقه انا مش بفهم الايه بنفسي، انا بشوف المفسر ده هو بيبين لي الايه، بيبين لي معنى الايه. طب ما في ايه كثيره معناها باين بنفسها، صح، بس المشكله ممكن يكون فيها كلمه او يكون فيها نسخ حصل او فيها امور، المفسر بقى دوره يبين الكلام ده علشان ما نفهمش معنى غلط او نقدح في ذهننا معنى غلط، والموضوع يستحق. فاحنا الناس بتخلط بين الفهم والتفسير. طب وسيله الفهم ايه؟ ايه وسيله الفهم؟ انا ممكن افهم بالقراءه، يعني اقرا كلام المفسر فافهم، اقرا في تفسير السعدي، اقرا في تفسير ابن كثير افهم. وممكن الفهم ده بالسماع، والله اسمع واحد من المفسرين بيشرح فافهم. ممكن يكون بان اسال واحد ويجاوبني، ممكن افهم بالطريقه دي. ممكن واحد نشرح له مثلا بحركات معينه عشان نوصل له حاجه او نوضحها له. يعني المهم الوسيله تكون مشروعه، الوسيله تكون مشروعه، دي اسمها وسائل التفهيم. يبقى دلوقتي الفهم فرض عين على الكل، كل واحد فرض عين عليه يفهم، طالما هو قادر على الفهم، طالما قادر على الفهم، قادر على الفهم أو سواء زي ما قلنا بنفسه او ان هو يسال حد في حد يفهمه. انما التفسير ده فرض كفايه. طيب انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول مثلا الامثله اللي انا ضربتها عن الكلمات اللي كنت بتكلم عنها من شويه. الكلمات دي انت ممكن يكون في دماغك معاني ليها، بس السؤال هل المعاني دي معاني صحيحه ولا لا؟ يعني انت جايبها من دماغك كده، ايوه يا عم، هي واضحه، هي محتاجه كلام اصلا؟ لا، مش محتاجه كلام. الكلام ده انت قريته في التفسير، هو فعلا كانوا مفسرين ولا لا؟ يبقى انت ممكن في راسك معاني، هل المعاني دي معاني صحيحه ولا مش معاني صحيحه؟ انت لازم تكون متاكد دي. المهم اللي انا بتكلم عنه يا جماعه دلوقتي هو ببساطه اللي ممكن نسميه ختمه فهم. ممكن نسميه ختمه فهم. ختمه فهم، ختمه فهم، حاجه بسيطه وسلسه وجميله جدا، ان انت تمسك كتاب ربنا من الجلده للجلده، وتاخد على نفسك عهد انك تفهم كلام ربنا كله. طب افهم ازاي؟ كل واحد فينا وطريقته. انت والله عندك قدره انك تقرا مثلا تفسير مختصر بسيط كده، زي مثلا التفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد، او مثلا المختصر في التفسير بتاع مركز تفسير، او غيره من التفاسير اللي توازيه، عبارته بسيطه وسلسه وجميله. تقرا الايه وتقرا معناها، تقرا الايه وتقرا معناها، تقرا الايه وتقرا معناها، الايه سطر معناها في سطر، تقدر تعمل كده. خير، حد تاني يقول لا انا مش هقدر اعمل كده، خلاص التفسير مسموع، يعني هات حد عليه، تدخل على اليوتيوب هتلاقي حد بيشرح معنى القران الكريم، يكون حد بس موثوق فيه، واسمعه هتفهم معنى الايات منه. لا برضه مش جايبه معايا دي، خلاص اتفق مع حد ممكن يكون هو عنده قدره ان هو يفهم التفسير من خلال الكتب مثلا او من خلال السماع، ويعمل معاك مجالس. المجالس دي انت مثلا تاخده كل يوم صفحه في المصحف، تاخده كل يوم كام؟ مش صعب. ده اللي بنقول عليه ببساطه ختمه فهم، ختمه فهم لكتاب الله سبحانه وبحمده. طب هي بقى دي هتتم ازاي وآلياتها ونظامها؟ ده هنتكلم عنه ان شاء الله. طيب دي النقطة الأولى اللي عايز أكلم حضراتكم عنها. النقطة الثانية، النهاردة الله يوم أنزل هذا القرآن، هو أنزله ليه؟ طب أنا عايز أوصل لكم بس يعني الموضوع بمثال بسيط. أنا حريص قوي إن الحلقة دي أو كلامي معاكم يبقى كلام بسيط جدا جدا، اكستريملي سيمبل، وأنتوا إن شاء الله يعني في كتب ومحاضرات تانية توضح الأمر أكتر. يعني النهاردة لو أنا اتصلت بحضرتك قلت لك، بقول لك إيه، فيه على ساحل البحر المتوسط مثلا في مدينة مطروح، في أرض هناك في قرية سياحية سعر المتر فيها 5 جنيه. أنا اتصلت وقلت لك الخبر ده بس مش أكتر من كده، أنت تتفاعل معاه إزاي؟ أو هقولها بشكل تاني، أنا كأني بقول لك إيه؟ أيوه صح، كأني بقول لك اهتبل أو اغتنم الفرصة دي بسرعة، كأني بقول لك استثمر هذه الفرصة في أسرع وقت ممكن. رغم ان انا ما قلتش الكلام ده، لكن اللي انا الخبر اللي انا قلته لك انت لما فهمته جيت ترجمته بسرعه لعمل. ممكن احكي لك قصه، القصه دي انت تسمعها وتيجي مترجمها لحاجه تعمل بيها. مش عايز اطول عليكم، ببساطه شديده جدا، هو ربنا انزل القران ليه؟ هو ربنا انزله عشان نعمل بيه. طيب يعني القران ده عباره عن توجيهات ان احنا نعمل بيه؟ توجيهات نعمل بيه. ربنا قال فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. غيرها يعني آيات كتيرة مش هنتكلم عن تفاصيلها دلوقتي، بس الشاهد بالنسبة لنا ده مش هنختلف على دي، الناس مجمعين على دي، ربنا أنزل القرآن عشان يعمل به. بس ربنا لما بيخاطبنا مش لازم دايما الخطاب يكون مباشر، يعني افعل ولا تفعل، زي مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقرضوا الله قرضا حسنا، اقرأوا ما تيسر منه، دي كلها توجيهات مباشرة وأمر صريحة. يبقى تقول أنت المفروض تعمل إيه؟ إن أنا أقرأ ما تيسر منه، أقيم الصلاة، حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى السهلة، ده كله اسمه توجيه مباشر. لكن اللي ممكن البعض يفاجأ به إن أغلب التوجيه في القرآن توجيه غير مباشر، يعني الخطاب القرآني قرابة 85% منه توجيه غير مباشر. يعني توجيه غير مباشر؟ إن ربنا يخبرنا مثلا، يقص علينا قصة، وإحنا المفروض بعد ما فهمنا القصة دي نحدد أبرز ما ينبغي علينا فعله. مثلا ثلث القرآن أو ربع القرآن عبارة عن قصص، وأكيد ربنا مش بيقص القصص كده وخلاص، أما الفقص القصة لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالمفروض إن أنا بعد ما أسمع القصة دي المفروض أعمل إيه؟ دايما كنت بوضح المسألة دي بإيه؟ لو واحد عنده النهارده ابن في الثانويه العامه، مش لازم كل ما قبله اقول له ذاكر 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 ذاكر، لا، ممكن في مره يجي يحكي له قصه واحد من اصحابه، هو كان مهتم جدا بدراسته وما شاء الله لا قوه الا بالله، هو دلوقتي وصل ان هو مثلا بقى استاذ في الجامعه، وما يقولوش ذاكر، هو في الحقيقه قال له ذاكر لكن باسلوب غير مباشر، ده هو قال له ذاكر وقال له عواقب المذاكره، لو العواقب الحسنه، وجسدها له في صوره شخص، وده له خطه تشغيليه كمان. بس اللي اقصده هنا اللون ده من الخطاب، الولد هيفهم منه ايه؟ ان انا كان ابي بيقول لي ذاكر لكن باسلوب غير مباشر. ممكن في مره تانية احكي له قصه واحد قصر في دراسته وحصل له حصل له حصل، ممكن يضرب له مثال كده يوضح به المقال. المهم لما نيجي ننظر على الاسلوب القراني او ننظر في الاسلوب القراني، نجد ان تقريبا 85% من القران الكريم خطاب غير مباشر، مش لازم يكون خطاب صريح كده. فانت ما تعرفش تقرا الايه بقى وتقول ايه، لا انا مالي ومال ده، قصه جميله قصه حلوه، ايه ده ناس وحشين قوي مش عارف كذا. ممكن ربنا يثني على ناس، ليه؟ كانه بيقول لك افعل ما فعله. طب هو يذم ناس تقول ايه ده ناس وحشين ومش عارف ايه، لا، هو كانه بيقول لك لا تفعل ما فعلوا، بينهاك عن اللي هم عملوه. فده اللي بنسميه الاسلوب غير المباشر. انت عايز تقول ايه يعني طولت قوي في الكلام؟ لا، انا عايز اقول ببساطه شديده جدا ان النهارده من الحاجات اللي لازم تشغلني برضو مع القران اللي هو الوصايا العمليه، يعني الوصايا اللي ربنا وصاني بيها. ولذلك الحاجه الثانيه انا قلت لكم، انا اتكلمت اول حاجه عن ختمه الفهم، الحاجه الثانيه اللي انا بدعوكم اليها ان احنا نعمل ختمه وصايا. ختمه وصايا ايه قصدك بخدمة الوصايا دي؟ يعني ببساطة شديدة جدا انت تقرا الآية وبعد ما تفهمها كويس من التفسير، انت تقعد تقول لنفسك ايه ده؟ طب هو انا المفروض اعمل ايه؟ ايه أبرز ما ينبغي عليا فعله؟ طب دلوقتي ماشي، لو الآية من التوجيه اللي فيها توجيه مباشر هتبقى سهلة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا قانتين، خلاص اعمل الحاجات دي. إنما مثلا لو ربنا بيقول لك هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أنا لازم أحدد، أنا فهمت الكلام ده، عرفت الخبر ده اللي ربنا بيخبرني بيه عن نفسه، طب انا المفروض اعمل ايه؟ ممكن حد يقول ايوه المفروض ان انا ما يأسش من رحمه ربنا، لا، المفروض الحاجه الفلانيه اللي كنت يأسان منها دي، لا، انا مش هستنى واستعين بالله عز وجل وان شاء الله ربنا يفرج كربي. فده اللي بنسميه الوصايا العمليه، واحنا سميناها وصايا عشان خاطر ربنا سبحانه وبحمده في القران الكريم قال ذلكم وصاكم به يوصيكم الله، فربنا سمى توجيهاته وصايا، عشان كده احنا سميناها الوصايا. طيب يبقى دي الحاجه الثانيه اللي بكلم حضراتكم عنها، ختمه وصايا القران الكريم، ان انت هي الوصايا دي عباره عن ايه؟ اللي هو العمل يعني اللي في الآية، لا، معرفة العمل اللي في الآية، يعني معرفة العمل اللي ربنا بيطالبك بيه أو بيوصيك بيه، تمام؟ إنما هي مش معرفة كيفية تنفيذ العمل، هي معرفة العمل نفسه، التعرف على العمل أو العلم بالعمل، العلم بالعمل، لكن بقى كيفية تنفيذ العمل ده وطريق وآلية تنفيذه، لا، ده حاجة تانية اللي بتسمى الخطة التشغيلية للعمل. بس خدمة الوصية قصدنا بيها إنك بس اللي إيه؟ تتعرف على العمل اللي ربنا بيوصيك بيه، تمام كده؟ دي تاني حاجة بكلم حضراتكم عنها، كلمتكم عن خدمة الفهم، وكلمتكم عن حاجة اسمها خدمة وصايا. الحاجة الثالثة اللي أكلم حضراتكم عنها مهمة قوي، ومهمة إزاي؟ النهاردة لو أنا حبيت أتعرف على ربنا، إيه رأيكم؟ مصدر التعرف على ربنا منه إيه؟ يعني أقعد كده وأفكر كده هو ربنا أسماؤه إيه وصفاته إيه وكذا؟ ولا أقعد مثلا مع واحد صاحبي ونقعد نفكر مع بعض؟ ولا أسأل فلان أو أسأل؟ أعتقد إحنا مش مختلفين على إن أقصر الطرق، أقصر الطرق للتعرف على الله إن أنا أتعرف عليه من خلال كلام، من خلال وحيه سبحانه وبحمده، صح؟ مفيش حد اعلم بالله من الله. ولذلك القران لما نبص له باختصار هو حديث الله عن نفسه. وتيجي تبص للقران كده من الزاويه دي، هو ربنا بيكلمنا عن نفسه، بيكلمنا عن اسمائه، عن صفاته، عن افعاله، عن اخبار معانا متعلقه به، هو حديث الله عن نفسه. فلذلك من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، بل اصلا من مقاصد انزال القران الكريم، هو ربنا انزل القران الكريم ليه؟ مقاصد انزاله انه يعرفنا بربنا، ان احنا نتعرف على ربنا اكتر. طيب ده من مقاصد انزال القران الكريم. طب تعال نبص على الأولويات في حياة الإنسان. أهم شيء في حياة الإنسان على الإطلاق إنه يعرف ربنا. أهم شيء، مفيش حاجة أهم من كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذ اليمن وأخبره إنه يقدم على قوم أهل الكتاب كما في صحيح البخاري، فقال له فإذا هم عرفوا الله. فده في إشارة إلى أو تأكيد على إن أول واجب على المكلفين هو معرفة الله. بل أول آيات نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان من علم. وكنا دائما نقول إن دي وصية للإنسان إنه محتاج قراءتين. القراءة الأولى يبقى هدفها حدثني عنك، القراءة الثانية هدفها حدثني عني. بتقرأ بالنية دي، بنية حدثني عنك اللي هو حديث الله عن نفسي، تعرف على ربنا، وحدثني عني الذي خلق الإنسان من علق، تمام، حديث الله عن الإنسان. المهم ما عليه، خلينا في النقطة الأساسية اللي هي حديث الله عن نفسه. طيب خلينا أوضح لكم الموضوع بشكل تاني. النهاردة لو أنت بتبص كده لقيت كتاب قرأت فيه كده كلمتين عجبوك أوي، إيه ده، مين المؤلف ده الكتاب ده، فلان الفلان، بتبدأ يبقى في قلبك بعض المحبة والتقدير ليه، لأنك قلت شفته كاتب أفكار جميلة ومرتبة ومفيدة وأسلوبه راقي، اعجبك بيه ازاي، فقلت لا انا عايز اقرا الكتاب كله. قرات الكتاب كل ما انت لما قراته اكتر بدا تقديرك ليه يزيد اكتر، وبدات تحبه بينك وبينه كده نوع من المحبه او الموده او التقدير، لمجرد بس ان انت شفت افكاره المستقيمه الكويسه اللي انت شايف انها تخدم الناس وتنفع الناس، وشفت حاجات جميله ولقيته بيتكلم كلام طيب، انت بدات ترسم صوره للشخصيه من خلال الكلام الطيب ده. وبعدين لا قلت اقرا كتاب تاني، اقرا كتاب تاني، قرات له مثلا حوالي 10 كتب، بدات انت نفسك محبتك ليه تزداد وتقديرك ليه يزداد. قلت لا مش كفايه، انا عايز اتعرف عليه اكتر، فروحت جبت كتاب هو بيتكلم فيه عن سيرته الذاتيه، بيحكي شخصيا هو ايه واخباره ايه ونشأ ازاي، وتعرفت على صفات جميله فيه اكتر، وبدات تتعلق بيه اكتر، بدات تحبه وتقدره لدرجه ان انت بقيت بتدافع عنه وتتكلم عنه في اغلب المجالس من غير ما تشوفه، وكمان بقيت بتنشر كتبه وبقيت تعتني بيه عنايه خاصه. كل ده لانك اتعرفت عليه، فلما عرفته اكتر بدات تحبه اكتر وتقدره اكتر. انا اسف، ليه الكلام ده ما حصلش مع ربنا؟ انت بتتكلم ازاي؟ لا طبعا اكيد يا اخي، لا ثواني بس انا اسف. النهارده بتيجي تبص علينا احنا شخصيا او على غيرنا من اللي احنا بنعلمه، مش قلنا ان القران هو حديث الله عن نفسه؟ طب احنا ليه ما قريناش القران بالنيه دي؟ احنا نتعرف على ربنا اكتر، واكيد لما نعرفه اكتر هنقدره اكتر، هنحبه اكتر، هنرجوه اكتر، هنتوكل عليه اكتر، هنعرف ربنا فعلا فعلا على الحقيقه. لما تقرا كده وتلاقي ربنا بيقول لك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا ربنا بيقول لك والله يريد ان يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. لما تجد ربنا سبحانه وبحمده بيقول لك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وغير الحمد لله تبدا فعلا تعرف ربنا اكثر، تحبه اكثر، تقدره حق قدره. ايوه هو ده بالظبط اللي اقصده بقى بالحاجه الثالثه اللي كلام حركه عنها اللي اسمها ختمه محبه. ختمه محبه، انت مش قلت لي ختمه فهم؟ فهمت انا ختمه فهم دي، وختمه وصايا، ايوه عرفت ختمه الفهم دي ان انا اعرف معاني الايات اللي ربنا بيخبرني بيها، وختمه وصايا اللي انت قلت لي فيها اللي هو ان انا اتعرف على ابرز ما ينبغي عليا فعله او على العمل اللي ربنا بيوصيني به في الايات دي. ايوه امال ختمه محبه دي ايه بقى؟ انا اتعرف على ربنا. اتعرف على ربنا ازاي؟ انا اقرا الايه دي بعد ما فهمتها، خلاص عملت معاها ختمه فهم، فهمتها، اشوف ربنا بيقول ايه عن نفسه. يعني مثلا المثال اللي كان معانا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ولا يرحمه، تقول ايوه انا عرفت عن ربنا هنا ان لما الناس بتيأس وتقنط خالص بينزل عليهم الغيث بيغيثهم، وعرفت عن ربنا انه بينشر رحمته سبحانه وبحمده، وعرفت عن ربنا سبحانه وبحمده انه ولي، وعرفت عنه انه حميد سبحانه وبحمده، وانت بقى في التفسير تبقى عرفت ان ولي معناه ايه وحميد معناه ايه، تمام. يبقى هنا انت خرجت بمجموعه معلومات عن الله، تراكم هذه المعرفه عن الله سبحانه وبحمده ايه على اثر ايه، هتبدا تخلي معرفتك بربنا تزيد، محبتك ليه تزيد، تقديرك ليه سبحانه وبحمده حق قدره يزداد. كمان بقى لو نضاف للكلام ده بقى انك تقعد تتفكر في الكلام ده، انا مش يعني ده حاجه كده بنتكلم عنها في مشروع الناس، مشروع الاسماء الحسنى، الاسماء الحسنى عين معامل في تفاصيل، بس انا عايز الامر البسيط ده، هو ده صعب ببساطه شديده جدا، يعني عشان اكون عاملي مع حضراتكم بشكل يعني زي ما بقول لك اكستريملي سمبل، لان الكلام ده هتلاقوه مشروح بالتفصيل ومتوضح بالتفصيل ان شاء الله في كتاب ختمات الدرايه. كتاب ايه؟ ختمات الدرايه. ما هو استنى اقول لك بقى ان احنا في تعاملنا مع القران الكريم الايه القرانيه كوحده تعليميه، الايه القرانيه كوحده تعليميه احنا عايزين نعتني بيها روايه ودرايه ورعايه. لا بالراحه كده ترجم بالراحه، يبقى روايه ودرايه ورعايه. نعتني بيها روايه ودرايه ورعايه، يعني نحفظها روايه ودرايه ورعايه، يعني نتعلمها روايه ودرايه ورعايه. يا عم هو قول لي بس ايه روايه ودرايه ورعايه دي؟ طيب الروايه دي اللي هي على مستوى الالفاظ والمباني، من واحد يروي، يروي حاجه يعني يعمل ايه؟ انا مثلا انا بروي عن فلان، يعني بعمل ايه؟ يعني بنقل الكلام زي ما قال. فالروايه دي متعلقه بالمباني الالفاظ، يعني ان احنا نقراها كويس، نجودها كويس، ونحفظها، دي اسمها روايه. طيب امال ايه الدرايه؟ اهو من درا اسمها درايه. قصدك الفهم يعني؟ الفهم، ان انا افهم ما يتعلق بيه. امال ايه الرعايه دي؟ ان راعي الكلام ده، يعني انفذه واعمل بيه وانطلق منه. طيب ثواني بالراحه، النهارده انت والدك مسافر، بس قال لك ساب لك رساله، الرساله دي مكتوب فيها محمد لو سمحت ما تنساش حبيبي تروح تودي الفلوس الفلانيه لعمك فلان عشان خاطر فيه حاجات مهمه، ويا ريت تخلي بالك من اخواتك وانا مسافر. دلوقتي الكلام ده وصل حضرتك، اول حاجه انت بتعملها معاه ايه؟ قريته انت تقراه، فهمت باباك بيقول ايه، بتبدا تراعي وتنفذ اللي والدك بيقول لك عليه. والدتك بتقول لك هو محمد هو بابا بعت سفت لك ايه، بيقول لك ايه؟ لا والله هو قال لي انا يعني عايز مني الكلام الفلاني. تقول لك قال لك ايه بالظبط؟ لا لا مش فاكر بالظبط. طب خلاص اقراه لي. قريته بعد كده سالتك عنه تاني، سالتك جدتك هو باباك فات لك ايه، بيقول لك ايه؟ قال لي كلام، قال لي هو عايز مني كذا كذا كذا. بتقول بالمعنى، لا يا حبيبي قال لك ايه بالظبط؟ لربما يكون انت ما فهمتش كلامه كويس. فتقول لها طب ثواني تبص، يعني غريب جدك بيسالك السؤال، كنت انت خلاص بقى حفظت، فبتقول قال لي كذا كذا كذا. فلاحظ بقى ان انت فهمت الكلام كويس، فده اللي اسمه الدرايه. وبعدين بدات تراعي تنفذ اللي والدك وصاك بيه، فرحت اديت الفلوس فعلا للراجل اللي هو طلب منك، وبدات تخلي بالك من اخواتك فعلا. فده كده الرعايه، رعايه الكلام ونفذته. طيب الروايه دي جت ازاي؟ ان انت عندك قدره انك تقرا الكلام كويس، وبعدين بقى مع تكرار الامر لقيت نفسك انت محتاج تحفظ الكلام ده، فبقيت كده معاك الروايه والدرايه والرعايه. انا بس بقرب فكره ايه؟ بقرب فكره التعامل مع الايه القرانيه. احنا النهارده الايه القرانيه عايزين نتعلمها روايه ودرايه ورعايه، عايزين نحفظها روايه ودرايه ورعايه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا الايه القرانيه اول واجب عليا تجاهها. طب بلاش هقربها لكم بصوره اكتر من كده. لما نبص على الايه القرانيه من الناحيه التركيبيه، مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كان انا دايما بستخدم الامثله بتاع الصلاه دي عشان اذكر نفسي واذكركم بالصلاه، يعني من صلحت صلاته صلحت حياته. المهم لما نبص على الحاء والالف والفاء والظاء دي ممكن نسميها مباني او الفاظ، زي كده الوعاء بالضبط اللي هو شايل جواه ميه، شايل جواه عصير، دي كده اسمها مباني او الفاظ. تمام. طيب الحاء والالف والفاء والظاء دول اللي هي المباني والالفاظ، شايله جواها ايه؟ معاني. شايله معاني. ايوه الحاء دي لما حطينا جنبها الف، وحطينا جنبها فاء، وحطينا جنبها ظاء، وحطينا جنبها واو، وحطينا جنبها الف، يبقى دي معناها حافظه، دي كلفظ شايله معنى واظبه، الزمه، راعه، اهتمه، اعتنوا. يبقى اللفظ ده المبنى شايل معنى، المبنى اللي هو كوعاء شايل معنى جواه. طيب ايه بقى علاقه ده بالروايه والدرايه والرعايه؟ الروايه متعلقه بالمبنى، ان انت المبنى ده بتقوله زي ما هو بالظبط. مثلا مش ربنا يقول حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، تقولها انت الزموا الصلوات والصلاه الوسطى، او حافظ على الصلوات، انت تقول ما يتعلق بالمبنى. مش ربنا يقول حافظوا وانت تيجي تقرا تقول لي حافظوا، يبقى المبنى الروايه كل ما يتعلق بالمبنى ده وحقوق المبنى ده من ناحيه تجويده وضبطه وحفظه وحسن ادائه. طيب امال الدرايه والرعايه ما يتعلق بالمعنى، ان المعنى بقى اللي شايله كلمه حافظه ده اللي هو واظبه او الزمه، انت تفهمه. فهمت حافظه هنا عن الزمه، دي كده درايه. طيب وتنفذه تطبقه، كده يبقى رعايه. اعتقد كده وضحت ان الروايه تخص المباني والدرايه والرعايه تخص المعنى. تخص المعنى. المثال اللي حكيته لحضراتكم اللي هو الاب اللي ترك لابنه الرساله ده وقال له اعمل ودي ومش عارف ايه. لما نبص على المثال ده، هو الولد يعني عمليا عمل ايه؟ فهم الرساله وبدا ينفذها، ومع الوقت شاف نفسه محتاج لان هو يحفظها روايه. هو ده اللي المفروض يحصل مع الايه القرانيه اصلا، ان هي رسائل من الله الينا. فمن اول حاجه ينبغي ان نعتني بيها الدرايه. ثم الرعايه، وبعد كده اتقان الروايه. حد يقول يا عم استنى بقى بالحل، طب وانا اصلا افهمها ازاي وانا مش عارف اقراها كويس؟ ما احنا عندنا مستوى من الروايه اللي بنحتاجه في الدرايه والرعايه، يعني مش لازم اكون حفظتها، يعني كفايه ان انا اكون قراتها صح عشان اقدر افهمها صح. انما بقى الاكمال حقوق الروايه او حقوق المباني اللي هي زي الحفظ وغيره، ده ممكن يجي بعد كده. عايز تقول ايه؟ عايز اقول النهارده لما نيجي نقول احنا عايزين نحفظ كتاب ربنا، لازم نفهم ان الحفظ روايه ودرايه ورعايه، ونفهم ان الدرايه والرعايه مقدمه على الروايه. بنقول عايز اتعلم كتاب ربنا، اتعلمه روايه ودرايه ورعايه. وبنقول دايما ان الدرايه والرعايه مقدمه على الروايه، اللي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم، اللي هو المعاني قبل المباني. وده بس هيخليني اكد لحضراتكم على حاجه بس مهمه، احنا عندنا مشروع اسمه مشروع القران علم وعمل، هدفه احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم. مشروع القران علم وعمل، هدفه احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم. هو ايه المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم؟ المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم باختصار شديد قام على 3 اركان. ال3 اركان دول هما كالتالي، انا مش قلت لكم ان في مباني وفي معاني. الركن الاول العنايه بالمباني والمعاني معا. يعني سيدنا النبي ما كانش يعتني بالمباني بس، لا على مستوى الصلاح في نفسه ولا الاصلاح لغيره. تمام، صلاح في نفسه بقى هو تعامله مع القران ازاي، واصلاح غيره هو بيعلم القران لغيره ازاي. يبقى كان يعتني بالمباني والمعاني معا، مفيش حاجه اسمها مباني بس زي ما احنا بنعمل كده. طيب الركن الثاني في منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم، ان كانت المعاني عنده مقدمه على المباني. المعاني مقدمه على المباني في ايه؟ في الاهميه، يعني تاخد مساحه اكبر من الاهميه والوقت والعنايه بس. لا، وفي التراتبيه التعليميه. يعني ما في التراتبيه التعليميه، يعني كان يبدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاني وبعدين تيجي المباني، اللي الصحابه سموه الايمان قبل القران، يعني حقوق المعاني قبل حقوق المباني. يعني ايه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بفهم الايات وتدبرها والعمل بيها، وبعد كده يجي بقى حفظها حفظ الروايه، وكذلك علم الصحابه. يبقى إيه؟ كان صلاحا واصلاحا المعاني مقدمه على المباني. معاني مقدمه على المباني. اه يبقى انت قلت لي الركن الاول المعاني والمباني معا، والركن الثاني قلت لي المعاني قبل المباني في التراتبيه التعليميه وفي الاهميه. تمام، واضح كده. قلت لي الصحابه سموا الكلام ده الايمان قبل القران، يقصدوا الايمان هنا الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، حقوق المعاني، سقف حقوق المعاني. ان عين جمع هو قرانه، يقصدوا بالقران هنا الاقراء. تمام، بس كده؟ لا، في بقى ركن ثالث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعتني بالمعاني دي كان بيعتني بها علما وعملا. يعني ايه بقى علما وعملا؟ يعني مثلا لما نيجي نقول قوموا لله قانتين، ما يجيش اقول لك ان قانتين بعض المفسرين الخاشعين وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. لا، ما بيكتفيش بانه عرفك المعنى، لا ده يعرفك ازاي تنفذ المعنى ده وتطبقه، فيعرفك كيفيه الخشوع، خطه تشغيل الخشوع، ازاي تكون خاشع. فده معنى تعليم العلم وتعليم العمل. طبعا الكلام ده ادلته واضحه وموجوده، وهتلاقوه في كتيب منتشر جدا اسمه اركان المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم، هتلاقوه مرفوع على صفحاتنا كلها، هتلاقوه برضه في كتيب اسمه لبس سعود وجهي، هتلاقوه على قناتنا على اليوتيوب شرح مفصل للكلام ده. طيب احنا دلوقتي بدانا نفهم حاجتين. نفهم، انت قلت لي ان تعلم القران او حفظه في روايه ودرايه ورعايه. اه، وبعدين قلت لي ان الدرايه والرعايه مقدمه على الروايه، وقلت لي ان ده منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم. اه، وقلت لي انتوا عندكم مشروع اسمه ايوه القران علم وعمل، سميتوه علم وعمل لان الصحابه لما حكوا منهجيتهم في التعامل مع القران الكريم قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. المهم المشروع اللي هو اسمه القران علم وعمل ده، اللي هو شعاره بالوحي نحيا، المفروض ان المشروع ده فكرته احياء منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الامه. طيب لما نيجي نبص بقى على واقعنا احنا النهارده، هل عندنا مشكله في المباني والاقراء والاهتمام بالمباني اللي بنسميه الروايه؟ لا، لحد كبير الحمد لله في جهود كبيره وطيبه في الباب ده، وان كان في قصور بس في جهود كبيره وطيبه. لكن بقى باب الدرايه والرعايه، اللي هو فهم المعاني والعمل بيها، الباب ده للاسف فيه اهمال شديد. عشان كده احنا في مشروعنا عملنا ايه؟ قلنا احنا يا جماعه بعد ما نتعرف على منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم ونتعرف على المشروع، نقول الخطوه الاولى في احياء المنهج ان احنا نكمل اللي ناقص. اللي ناقص دلوقتي ايه؟ العنايه بالمعاني في تقصير فيها. طب احنا نبدا بايه؟ فقلنا خلاص دلوقتي العنايه بالمعاني ايه؟ في فهم وتدبر وعمل. نبدا بالفهم، اقل ما فيها حتى مساله الفهم. فعملنا كتاب اسمه الهروب من الفهم، بيناقش قضيه فهم القران الكريم وليه احنا ما بنفهمش وليه مقصرين في الفهم وكلام ده كله. وفي اخر الكتاب ده دعونا لختمه سميناها ختمه فهم، وشرحنا طريقتها وكيفيتها زي ما انا قلت لكم كده في اول كلام يعني. تمام، طيب الكتاب حوالي 220 230 صفحه، فلذلك شفنا ان الكتاب كبير شويه ومش هيبقى مناسب، او يعني مش كل الناس هتقدر تقراه، رغم ان الحمد لله هو ليه شرح موجود على قناتنا على اليوتيوب في دوره اسمها الهروب من الفهم، في اكتر من نسخه منها مناسبه للجماهير اللي مش مهتمين او مش متخصصين يعني قوي في القران الكريم، وفي نسخه للناس اللي هم المعلمين القران الكريم، وفي نسخه حتى كمان لاخواننا الاعاجم او الناس اللي ما بتفهمش اللغه اللي هي المصريه العاميه دي، محتاجه لغه عربيه فصحى. طيب فبما ان الكتاب لقينا انه ممكن يكون كبير على بعض الناس، فقلنا خلاص احنا عايزين ناخد الجزئيه بس اللي هي بتاع كيفية فهم القرآن الكريم، اللي هو ازاي نعمل ختمة فهم دي، وناخد جزء مختصر هنا كده وكلمتين بس بساط كده يناسبوا بقية الناس. طيب بعد ما الانسان يفهم، احنا قلنا احنا عايزين نشتغل في منطقة المعاني دي، فهو يفهم. طيب المفروض قلنا يفهم ويتدبر ويعمل، فقلنا يعني يلتحق بالفهم ده انه عرف معنى الآية، بس محتاج برضه يعرف ربنا بيوصي بإيه فيها. فعشان كده عملنا كتاب اسمه دليل الوصايا العملية. دليل الوصايا العملية ده كان فكرته يكلمنا عن القضية دي، ازاي ان انا اطلع العمل اللي ربنا وصاني به هنا، اتعرف عليه، اعرف العمل. ووصينا في نهاية الكتاب ده بحاجة اسمها ختمة وصايا، اللي برضو زي اللي انا اتكلمت عنه في الاول كده، اللي هو ان انا امسك المصحف كله من الاول للاخر بترتيب معين هنقوله، يعني اول هو موجود في الكتاب ان شاء الله. المفروض ان انا من خلال الكلام ده اتعرف على اللي ربنا وصاني به، وسمينا ده ختمة وصايا، وشرحنا ازاي تتم وما يتعلق به برضو. بل كمان الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا وبعض اخواننا الفضلاء المهندسين عمل لنا تطبيق اسمه الوصايا القرآنية، ده موجود هتلاقوه على جوجل بلاي، موجود فيه يعني كمان يساعدنا على الموضوع ده. تمام. طيب كده تمام، يعني كده الى حد كبير خدمنا حتة الفهم او الدراية، باقي بقى التدبر والعمل. قلنا لا، هنخلي التدبر والعمل شوية دلوقتي، دي بنخليها مرحلة بعدين، بس قلنا في حاجه كده صغنونه مهمه قوي ضروريه، يعني مش ان انا افهم بس ولا انا اعرف ربنا وصاني بايه، انا عايز اعرف ربنا نفسه سبحانه وبحمده. لذلك كان عندنا كتاب نزلناه اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران، هو 4 مراحل الحقيقه، ونزلنا المرحله الاولى منه اللي بتتكلم عن حاجه الانسان للقران، واتكلمنا ساعتها عن الانسان محتاج للقران، يعني في مظاهر كتير لحاجه الانسان للقران، بس قلنا ان اكتر حاجتين الانسان محتاجهم في من القران، النقطه الاولى انه يعرفه بالرحمه، والنقطه الثانيه انه يعرفه بنفسه، اللي هي حدثني عنك حدثني عنه. ودعونا في الكتاب ده لشيء سميناه ختمه محبه، زي اللي انا حكيت عنه كده، ان احنا فعلا نمسك القران من اوله لاخره نقراه بنيه التعرف على الله سبحانه وبحمده، نعرف ربنا بيقول لنا ايه عن نفسه. تمام. طيب انا دلوقتي بكرر، قلت ختمه فهم، قلت ختمه وصايا، قلت ختمه محبه. طيب في رايكم معرفه معنى الايه، او معرفه العمل اللي في الايه، او التعرف على ربنا من خلال الايات، هل هو ده العمل بالايات؟ مش العمل بالايات، ولذلك نقدر نقول على كل دي ختمات الدرايه. يا هي دي الكلمه اللي انت قلتها من شويه عملت شرح فيها. ايوه، ختمات الدرايه، اللي هم الثلاث ختمات دول، نقصد بيهم الثلاث ختمات دول، ابرز 3 ختمات في ختمات الدرايه، لان كلهم في منطقه الدرايه، في منطقه الفهم، في منطقه معرفه معلومات، انما ختمه الرعايه لا، متعلقه اكثر بالعمل، بالتنفيذ، انفذ ازاي. فختمات الدرايه باختصار شديد هم 3 ختمات، ختمه الفهم، وختمه الوصايا، وختمه المحبه. ختمه الفهم ان انا اسال نفسي ماذا قال الله لي في هذه الايات، ربنا بيقول لي ايه في الايات دي. تمام. ايه معنى الايات دي؟ والكلام ده اعرفه من خلال التفسير، من خلال كلام المفسرين، على نحو ما شرحنا في كيفيه عمل ختمه الفهم. طيب وختمه الوصايا ان انا اتعرف على ابرز ما ينبغي علي فعله، اتعرف على العمل اللي ربنا وصاني به في الايات. طيب امال بقى ختمه المحبه ان انا اتعرف على اسماء وصفات الله، اتعرف على معلومات عن الله من خلال الآيات، وكأني بقول ما الذي أخبرني الله سبحانه وبحمده به عن نفسه في هذه الآيات. كل دي مجموعة معلومات مهمة أنا بحصلها هتساعدني إن شاء الله بعد كده على ختمة الرعاية. وده إحنا زي ما قلنا في مشروعنا القرآن المعمل اعتبرناه مرحلة مهمة جدا الإنسان ينطلق منها إن شاء الله، لما يأتي على النوع ده من الختمات بإذن الله هيساعده بعد كده إن شاء الله على التدبر والعمل، لأن إحنا مش هنتكلم في التدبر وفي العمل ومش عارفه إيه، ولسه الإنسان ما حصلش المسألة دي، ما عملش حتى ختمة واحدة لكتاب ربنا، ختمة دراية واحدة، ختمة فهم حتى واحدة، ختمة وصايا واحدة، ختمة محبة واحدة، هو يكون ما عملش الكلام ده. فلذلك احنا عملنا كتيب صغنون كده سهل ما ياخدش نص ساعة في قرايته، اسمه ختمات الدراية، بيتكلم عن ختمة الفهم وختمة الوصايا وختمة المحبة، وهو عبارة عن 4 فصول. الفصل الأول بنتكلم فيه بعد المقدمة، بنتكلم فيه عن ختمة الفهم، بنتكلم دايما في كل ختمة من الختمات في شقين، الشق الاول بنسميه الفكره والمقاصديه، والثاني بنسميه الطريقه والاليه. يا عم الكلام المجعلص ده بالراحه. الفكره المقاصديه، ايه فكره ختمه الفهم ومقاصديتها ايه، يعني ليه احنا بنعملها، ايه اللي خلانا مهتمين بيها. الطريقه والاليه بنشرح بشكل بسيط وسلس وجميل، وبنضرب مثال واثنين وثلاثه ازاي احنا ننفذ او ننجز ختمه الفهم دي. نفس الكلام حاضر في ختمه الوصايا، نفس الكلام حاضر في ختمه المحبه، الفكره والمقاصديه والطريقه والاليه. أمال الفصل الأخير ده اللي هو هيبقى بيتكلم عن إيه بقى؟ الفصل الرابع والأخير ده بيتكلم عن إيه؟ الحقيقة احنا خصصنا الفصل الرابع والاخير ده حاجات ما تقلش اهمية عن 3 فصول. يعني احنا الكتاب هنلاقي فيه زي ما قلنا مقدمة في الاول، فصل عن ختمة الوصايا، الفهم عذرا، بعد كده ختمة الوصايا، بعد كده ختمة المحبة. ونيجي في الفصل الرابع والاخير هيبقى بعنوان تساؤلات تشغيلية. يعني ايه تساؤلات تشغيلية؟ يعني انت بقى خلاص هتنفذ. وطبعا الكلام ده يعني يا ترى يتعمل بالتوالي ولا يتعمل بالتوازي؟ يعني مثلا اعمل ختمه فهم للقران كله، وبعدين اعمل ختمه وصايا لي كله، وبعدين اعمل ختمه محبه لي كله، ولا انا ممكن امشي بالتوازي ان الايه الواحده او الصفحه الواحده اعدي انجز فيها انجزها فهما وانجزها وصايا وانجزها محبه؟ بنقول بنجاوب على السؤال ده، بنجاوب على سؤال طيب يا ترى الفرديه والجماعيه، انا اعمل الكلام ده لوحدي ولا ممكن اعمله مثلا مع اهلي في البيت؟ ممكن اعمله مع مجموعه من اصحابي مثلا، نجيب كتاب تفسير ونعمل الكلام ده. طب ممكن تديني مثال تطبيقي هو بيتضمن الختمات الثلاثه كده، ايه كده، وتقول لي ممكن اعمل ايه 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 ايه، خطوات بسيطه ومحدده كده بعد ما شرحت الكلام ده. المهم اللي هو الفصل الرابع ده التساؤلات التشغيليه ده بيتكلم عن المساله دي في الاخير، بيقول لك انت ازاي تنفذ الكلام ده وازاي يتم القصه دي. طيب انا مش عايز اطول على حضراتكم، انا ما بشرحش الكتاب بالتفصيل، وفي نفس الوقت في معلومات كتير ممكن انا اكون ما اتكلمتش عنها، بس انا بالضبط كده ده وكانه تقديم للكتاب او كانه عرض للكتاب او معنى ادق كانه عرض للفكره، فكره ختمات الدرايه وفكره ختمه الدرايه. ولذلك انا بوصي الناس ان انت مثلا في رمضان فرصه سانحه ان انت فعلا تعمل ختمه درايه لكتاب الله سبحانه وبحمده، وجرب وهتشوف الدنيا فيها ايه بعد كده. ودي اعتقد منطقه بقى مفيش خلاف يعني عليها عند حد، لو بقى يقعد يقول لك اصل مش عارف ايه، واحد يقول لك ينفع وما ينفعش، الحمد لله كده دي منطقه تقريبا ما فيش خلاف عليها. جرب كده تعمل ختمه الدرايه مثلا في رمضان وشوف الدنيا بقى شكلها عامل ازاي، حتى بعد رمضان في غير رمضان انت جرب كده ان انت تعمل لك ختمه الدرايه على مدار مثلا 3 4 شهور، على مدار 6 شهور، تاخد كل يوم صفحه واحده بس من المصحف، صفحه واحده من المصحف، تشوف كده اللي تاخدها فهما وتاخدها وصايا وتاخدها محبه، ويا سيدي والله عندك قدره تحفظها احفظها كويس قوي وصلي بيها وجرب كده. والله مش قادر تحفظها، تعالى كده انت بين المغرب والعشاء او بعد العشاء وصلي بيها من المصحف حتى وجرب كده. والله انا يمكن قلت يعني باب التشويق لكتاب ختمات الدرايه ده، قلت كتيب خفيف هينزل ان شاء الله ممكن يغير علاقتك بالقران الكريم، وفعلا يبقى نقله نوعيه في علاقتك بالقران الكريم فعلا. والله يعني ان شاء الله ربنا هنجرب بس كده، وستجد ان شاء الله من خلال المحاضره دي ومن خلال ان شاء الله الكتيب الصغنون ده هيبقى نقله نوعيه في علاقتك بالقران الكريم، وفعلا ستشعر ان انت اكتشفت القران، يعني تشعر فعلا ان انت اكتشفت القران الكريم. زي ما قلت كده ممكن انت صفحه تاخدها، ممكن صفحه يا سيدي تدرسوها في البيت مع اصحابك في الشغل مع الناس في المسجد، المهم تاخد خطوه في هذا الباب ان شاء الله. يعني الرب سبحانه وبحمده لما يراكم فوق 7 سماوات عندك هذا الحرص الشديد، فهو كريم ان شاء الله هيمن عليك ما هو اكمل واجمل. طيب انا يعني وكاني بسمع بعضكم يقول طب ثواني يا دكتور، طب هو مش الاحسن اقرا اكتر واخد اجر وثواب اكتر؟ يعني عشان كده انا بقول يمكن ان الكتيب الصغير اللي هو ختمات الدرايه ده هو مختصر لامم الدنيا، بس بصراحه يعني الافضل والاكمل ان احنا نطلع على اصول الكتاب ده. يعني كتاب ختمات الدرايه مش هيغني عن كتاب الهروب من الفهم، يعني اتمنى ان انتوا تقروه وتستعرضوه لانه هو هيناقش حاجات كتيره. طب يا ترى انا اقرا اكتر عشان حروف اكتر وحسنات اكتر، ولا ممكن اقرا ابطا وانا بفهم، او اللي انت بتقوله ده انه اجره اكبر؟ هيناقش كتير من العوائق اللي بتحول بيننا وبين فهم القران الكريم. برضه كتاب دليل الوصايا العمليه هيعلمك ازاي الوصايا واهميه الوصايا ومنطلقاتها ومنين جت، فبرضه الكتاب ده ما يغنيش عن الكتاب الاصل الحقيقي. برضه كتاب رحله اكتشاف ما يقدم لنا القران بيكلمك عن مساله التعرف على الله، وبيكلمك عن القران ورحله اكتشافه، ويكلمك عن اهميه ختمه المحبه دي ونظامها. فدول الحقيقه ما يغنوش عن الكتب، يعني ده الحقيقه تنبيهي قبل الاخير ان يعني كتاب ختمات الدرايه او فكره ختمات الدرايه مش هتغني عن الاطلاع على الكتب. اللي عايز يعملها بشكل اجود واروع يا ريت يطلع على الكتب الكبيره الاساسيه. تنبيه الاخير ان الدرايه مش هي النهايه، الدرايه هي البدايه. يعني الدرايه دي مش النهايه، الدرايه هي البدايه. يعني اتمنى باذن الله ان ختمات الدرايه تكون باذن الله رب العالمين خطوه طيبه في طريق احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم صلاحا واصلاحا فهميا ومهاريا تاصيلا وتفعيلا. اتمنى كده علما وعملا، اتمنى الحقيقه انها تكون البدايه في الاحياء الكامل لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فينا في انفسنا وفي غيرنا. ولذلك كنت حتى يمكن انا في مقدمه الكتاب بتاع كتاب ختمات الدرايه قلت فالكتاب بمثابه تهيئه للمبتدئ الذي للتو قد شرع في دخول عالم العنايه بمعاني القران الكريم. وهو أيضا بمثابة تلخيص للمنتهي الذي شق طريقه سابقا في العناية بمعاني القرآن تأصيلا وتفصيلا. يعني لو واحد خد الهروب من الفهم وهو قرأ مثلا بدليل وسائل عملية وقرأ رحلة اكتشاف، ممكن الكتاب ده في الآخر يلم له الدنيا عمليا كخطوات تشغيلية، وهو برضه بمثابة تهيئة للشخص اللي هيبتدئ إن شاء الله رحلته في العناية بمعاني القرآن الكريم. وزي ما قلت يعني نحن للتو ابتدأنا، الدراية بداية مش هي النهاية. ده كان حديث كده يعني سريع عن ختمات الدراية. أتمنى إن شاء الله رب العالمين إن الكلام ما يبقاش مجرد سماع للسماع أو سماع للاستمتاع أو سماع للاطلاع أو حتى سماع للامتناع. الواحد يقول لك يا عم خليه يقول براحته الكلام زي عايز يتكلم، اللي عايز تفاصيل أكتر زي ما قلت على كل ما يخصنا على الإنترنت على اليوتيوب اسمه الوحي ناحية، ممكن ندخل على قناة اليوتيوب ونشوف الكلام ده بالتفصيل. أتمنى زي ما قلت إن السماع يبقى للانصياع، سماع للانتفاع، سماع للاتباع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما يسأله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجميع أحزاننا وذهاب همومنا، ويعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.